بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم في الواجب الثاني من الواجبات المعتبرة في منى، وهو عبارة عن ذبح الهدي أو الهدي، وهو خامس واجبات حج التمتع. وقد تعرضنا إلى وجوبه، ثم تعرضنا إلى مكانه أو وقته، وأنه بعد الرامي. بعد ذلك أشرنا إلى أنه لا بد أن يكون الهدي من إحدى النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم، مخيرا بينها. ثم أشرنا إلى أن محل الهدي هو عبارة عن منى، فيجب أن يكون ذبح الهدي في منى. وقد ذكر في الجواهر نقلا عن العلامة في المنتهى والتذكرة أن هذا عند علمائنا، وقال صاحب المدارك بأن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وخالف العامة فقالوا بجواز الذبح في أي مكان من الحرم، بل قالوا بجوازه في الحل إلى آخر. وأشرنا إلى الأدلة التي تمسك بها أصحابنا لإثبات عدم جواز الذبح خارج الحرم. تعرضنا بعد ذلك إلى أمر، وهو أنه هل تعتبر المباشرة في ذبح الهادي أم لا تعتبر؟ قلنا لا تعتبر المباشرة في ذبح الهادي، بل تجوز فيه النيابة حال الاختيار أيضا. واستدلينا على ذلك بجملة من الأدلة. أخيرا وصل بنا الكلام إلى التالي، إلى أنه من الفروع المستحدثة في الحج، وبالتحديد في مسألة الذبح، المذابح الجديدة. إذ قدمنا قبل قليل على أن مكان الذبح هو منى، فلا بد أن يكون الذبح فيها، وهذا يعني أن الإنسان لو ذبح خارجها لكان الذبح باطلا، يعني لا يكتفى به، فلا بد على الإنسان من إعادة الذبح حينئذ. وأشرنا إلى أن هذا ما عليه أصحابنا خلافا لما عليه العامة، لكن الكلام يأتي الآن. بناء على عدم تمكن الإنسان من الذبح فيها في منى، وذلك نتيجة إنشاء مسالخ أو مذابح جديدة أقيمت الآن فيها، فهل يجزي الذبح فيها أم يسقط الذبح؟ كيف يتم التعامل؟ عندنا مطلب إجمالا أشير ويأتي التفصيل، ولعله أيضا يكون في البحوث العليا بصورة أكبر. تارة تكون التكاليف عندنا مأخوذة على نحو وحدة المطلوب، وتارة تكون التكاليف عندنا مأخوذة على نحو تعدد المطلوب. يعني إذا صدر التكليف من المولى سبحانه وتعالى إلى العبد، وكان هذا التكليف مركبا من شيئين، تارة يكون هذا التركب يستدعي الاتيان بكلا الأمرين معا، فلو انتفى أحدهما كان ذلك موجبا لانتفاء الآخر، بمعنى ليس في المقام تكليفان، تكليف بالأول وتكليف بالثاني، فيكون الإنسان فإذا لم يتمكن الإنسان من الاتيان بالأول أتى الإنسان حينئذ بالثاني. لا، المطلوب تكليف واحد مركب من أمرين. وتارة أخرى لا، يكون المطلوب أمران، يكون المطلوب عفوا أمرين، فلو لم يتمكن الإنسان من الإتيان بالأمر الأول كان مطالبا بالإتيان بالأمر الثاني. يعني انتفاء الأمر الأول لا يستلزم انتفاء الأمر الثاني، لأن التكليف أساسا يتركب من الأمرين حينئذ. وفقا لهذا التقريب يأتي الآن مسألة، أو تأتي الآن مسألة الذبح في منى. عندنا أمران، عندنا الذبح بما هو ذبح، وعندنا محله وهي منى، فهل أن هذين الأمرين تكليف واحد يتركب من الأمرين بحيث لو انتفى أحدهما انتفى الآخر، يعني إذا لم يتمكن الإنسان من الذبح في منى فإن ذلك يعني سقوط الذبح، أو لا بأن الموجود عندنا تكليفان، التكليف الأول يتمثل في أصل الذبح، والتكليف الثاني يتمثل في مكان الذبح وهو منى، فلو سقط أحدهما وهو مكان الذبح مثلا لا يعني ذلك سقوط التكليف بالكلية لكي يلتزم حينئذ بعدم وجوب الذبح، لا، يبقى أمر الذبح حينئذ على حاله ثابتا، يمكن للإنسان أن يؤديه من دون أي مشكلة في البين. ولذلك هذه نقطة، فبناء على الالتزام بتعدد المطلوب أمران، كل أمر مأخوذ على نحو الاستقلالية يجتمعان، لكن لو انتفى أحدهما لا يلزم من ذلك انتفاء الآخر، هذا اللي نسميه تعدد المطلوب. بناء على تعدد المطلوب يأتي الكلام، إذا سقط الذبح في منى فإنه يبقى الذبح حينئذ. على أي حال، الكلام الآن في المذابح الجديدة حيث يدعى بأنها واقعة خارج منى، فعلى القول بوجوب الذبح في منى هل يجزي الذبح فيها أم لا؟ بل اليوم المذابح كلها واقعة وين؟ في الحقيقة إنما هي واقعة في مكة، فهل يجزي الذبح فيها أم لا؟ أيضا لو قيل بأن المذابح المستحدثة تقع خارج وادي محسر أيضا، فهل يجزي الذبح فيها أم لا؟ أو لا يلزم الحاج تأخير الذبح إلى أيام التشريق أو إلى نهاية ذي الحجة؟ اختار المصنف حفظه الله تبعا للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أن وظيفة الحاج إذا لم يتمكن من الذبح في منى، يعني في هذه الحالة إذا لم يتمكن من الذبح في منى، وظيفته في هذه الحالة هي الذبح في أيام التشريق، يعني 11، 12، 13، فإن لم يتمكن وجب عليه تأخير الذبح إلى نهاية شهر ذي الحجة. الوجه في ذلك هو إن منشأ عدم جواز التأخير يبتني على وجوب الذبح في يوم العيد، فإذا هدمنا هذا الأساس وقلنا بأنه لا دليل عندنا على لزوم الذبح في يوم العيد، بل سيأتي أن المقام مقام احتياط ليس إلا، فعندها إذا أمكن الذبح في منى في غير يوم العيد جاز التأخير. يشهد لما ذكرنا صحيحة حريز المذكورة في المتن، هذه صحيحة حريز واردة في الباب 44 من أبواب الذبح، الحديث رقم 1، باب 44 من أبواب الذبح، الحديث رقم 1، صفحة 176 من مجلد 14. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز، طبعا حريز هو حريز بن عبد الله السجستاني، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة. على أساس أن هذه الرواية أو هذه الصحيحة دلت أو المستفاد منها امتداد وقت الذبح طيلة شهر ذي الحجة لغير المتمكن، دلت صحيحة حريز على أن وقت الذبح يمتد إلى طيلة شهر ذي الحجة لغير المتمكن، فما دام لم يتمكن من الذبح في منى فعليه أن يؤخر الذبح إلى نهاية ذي الحجة وفقا لصحيحة حريز. أقول المستفاد من صحيحة حريز أن الذبح سوف يقع في منى، المستفاد من صحيحة حريز أن الذبح سوف يقع في مكة وليس في منى، حيث أنه عليه السلام سكت عن إيجاب ذبحه في منى رغم أن وجوب ذلك في هذه الحالة ليس من الواضحات عليه، يكون فرض جعل الثمن عند بعض أهل مكة ليذبح عنه ظاهره هو الذبح في مكة، وإلا لبينه عليه السلام أو نبه عليه السلام على ذلك، وبسقوط قيد منى بالعجز عنه في أيام منى فهو المطلوب، إذ عليه حينئذ الذبح في غيرها ولا معنى للتأخير. لاحظوا ماذا قالت الصحيحة، الصحيحة جاءت كالتالي، يعني حتى بين اللي استفدت، متمتع يجل الثمن ولا يجل الغنم، لا يجل الغنم ليذبح، قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة. طيب عند بعض أهل مكة، بعض أهل مكة سيذبح في مكة أم سيذبح في منى؟ لا يوجد في الرواية أو في الصحيحة ما يشير إلى أن بعض أهل مكة سوف يقوم بعملية الذبح في منى، وإنما مقتضى الحال أن بعض أهل مكة سوف يتولى عملية الذبح في منى ولن يتولى عملية الذبح في مكة. فإذا تكون الرواية ناظرة في الحقيقة إلى سقوط الذبح في منى مع العجز عن والانتقال إلى مكان آخر، فتدل الرواية على المدعى. أصرح من هذه الرواية فيما ذكرنا وهو سقوط قيد منى بالعجز عنه في أيام منى، أصرح من خبر النظر بن قرواش الذي ذكره صاحب الوسائل في الباب 44 من أبواب الذبح الحديث رقم 2، باب 44 صفحة 176، باب 44 صفحة 176، هذه الرواية حديث رقم 2، وبإسناده الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن النضر بن قرواش قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلب فلم يجد وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك، المقصود بالنسك يعني الهادي، قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة. فقلت فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصف في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل. دلالة هذه الرواية في الحقيقة على المدعى أصرح وأوضح من ذلك، لأن هذه الرواية قالت يذبح ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة، فإذا خبر النظر بن قرواش زين يدل على المدعى، خبر النظر بن قرواش يدل على المدعى فيثبت المطلوب، هذا أمر. ثانيا، هذا أولا. ثانيا، بأن مقتضى صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في الوسائل الباب بل مقتضى صحيحة معاوية ابن عمار ومقتضى خبر النضر بن قرواش، طبعا مقتضى صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت في الدرس السابق، إن أهل مكة عابوا عليك ذبحك هديك في منى، وهي واردة في الباب 4 من أبواب الذبح الحديث الثاني، هذه واردة في الباب 4 من أبواب الذبح صفحة 88. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال إن مكة كلها منحر. فإذا المقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وخبر النضر بن قرواش المتقدم الوارد في من نسي أو الواردان في من نسي الذبح حتى زار البيت فذبحه في مكة هو لزوم الذبح يوم العاشر خارج منى، وذلك بإلغاء الخصوصية من النسيان، ويقال أن المراد هو العجز بالمعنى الأعم فلا حاجة حينئذ للتهجيل، لأنه سوف يكون المستفاد من الصحيح حينئذ قاعدة كلية مفادها كل من لم يكن قادرا على الذبح بمنى جاز له الذبح يوم العاشر في مكة. يبقى الكلام فيما ذكره المصنف من عدم إذن ما ذكره المصنف تبعا لسيدنا الخوي على الله في كل مقام من التأخير خلاف الدليل ولا دليل عليه. أما ما ذكره من عدم الدليل على تعين الذبح يوم العيد فنترك الحديث عنه لحين تعرضه ذا مظله لذلك فانتظر. تحصل أنه لا وجه لتأخير الذبح عن يوم العاشر، والله سبحانه وتعالى هو العالم بحقائق الأمور وهو الهادي إلى سواء السبيل. ثم لو قلنا بجواز التأخير لكنه لم يتمكن مع ذلك، ذكر المصنف حفظه الله تبعا لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أن وظيفته حينئذ هي الذبح في المذابح الحالية الموجودة في خارج منى، وذلك لأن المستفاد من الأدلة هو وجوب الهدي على المتمتع كما دلت على ذلك الآية الشريفة وصحيحة زرارة المتقدمة في الفرع الأول. ومقتضى إطلاقهما عدم تقييد الذبح بكونه في مكان مخصوص، لكن ما دل من النصوص على لزوم الذبح في منى دعا إلى اشتراط كون الذبح في منى. نعم التقييد المستفاد من تلك الأدلة ليس مطلقا بل هو مخصوص بمن لم يكن عاجزا عن الذبح فيها، أما من كان عاجزا عن الذبح فيها فعليه الذبح في المذبح الفعلي. أقول لا وجه لتخصيص جواز الذبح بخصوص المذبح الفعلي، بل الحق أن يقال جاز له الذبح حينئذ في أي مكان شاء لانتفاء الشرط، فيبقى الوجوب مطلقا كما لا يخفى. انتهى. مما يعتبر تحققه في الذبح أن يأتي به الحاج بقصد القربى، والوجه فيه أنه لما كان الذبح عبادة فلا بد من تحقق قصد القربة فيه لأن ذلك لازم عبادية. نعم يبقى الكلام في كيفية إثبات عبادية الذبح، والطريق لذلك أحد أمرين: الأول التمسك بارتكاز المتشرع الموروث عنده من عصر المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا، فإن ذلك قائم أو منعقد على اعتبار قصد القربة في الذبح. الثاني إن الذبح جزء من أجزاء الحاج وهو عبادة الحاج، فيلزم أن تكون جميع أجزائه عبادة. يقع الكلام بعد ذلك في متى يكون ذبح الهدي، هل للهدي زمان يذبح فيه أم أن الهدي لا زمان فيه يذبح فيه؟ أقول المعروف بين الفقهاء رحمهم الله جميعا قديما وحديثا أنه يجب ذبح الهدي يوم النحر وهو يوم العيد، بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم. وفي المدارك أنه قول علمائنا وأكثر العامة. أقول الظاهر أن هذا الإجماع منعقد على عدم جواز تقديم الذبح على يوم النحر، أما جواز تأخيره عن يوم النحر فالظاهر عدم انعقاد الإجماع عليه، وذلك لوجود قائل بعدم وجوب الذبح في يوم النحر. قال الشيخ الطوسي رضي الله عنه في كتابه النهاية، وابن زهرة في كتابه الغنية، وابن إدريس في كتابه السرائر، قال هؤلاء جميعا بجواز تأخير الذبح عن يوم العيد. على أي حال ينبغي أن يصرف عنان الباحث إلى الاستدلال على لزوم كون الذبح في يوم العيد. ما يمكن أن يستدل به على وجوب الذبح يوم النحر يوم العيد التالي: واحد التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، فإنه نحر يوم النحر، وبضميمة قوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم يثبت وجوب النحر أو الذبح في يوم النحر. وفيه أولا أن مجرد فعله صلى الله عليه وآله لا ينفع لإثبات المدعى لكونه أعم من الوجوب والاستحباب كما لا يخفى. ثانيا إن الخبر المذكور مضافا لضعف سنده لم يرد من طرقنا، يعني إنما هو مروي في كتب العامة وليس مرويا في كتب الشيعة، فلا يمكن الركون إليه والتعويل عليه. الدليل الثاني التمسك بالكتاب، وهو قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي أحلة، لأن الحلق له زمان معين ومحدد وهو يوم العيد، وقد جعل الحلق موقوفا على تحقق الذبح، يعني أول يذبح ثم يحلق، فإذا كان للحلق زمان وهو يوم العيد وبمقتضى الترتيب أن يكون الحلق بعد الذبح يثبت أن زمان الذبح هو يوم العيد فيثبت المطلوب. وفيه إن تمامية هذا التقريب تعتمد على تعين كون الحلق هو يوم العيد، فلو قيل بأن الحلق لا يجب أن يكون في يوم العيد، فعندها لن يتم المدعى. وسيأتي عدم ثبوت تعين الحلق في يوم العيد. الدليل الثالث ما تمسك به شيخنا التبريزي دامة أيام بركاته، وهو التمسك بحسنة حمران الواردة في الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير. الباب 14 حديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، قلنا بأن الشيخ الطوسي له طريقان لموسى بن القاسم، بنظرنا كلا الطريقين ضعيف، لكننا نبني على صحة طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم من خلال نظرية التعويض. عن عبد الرحمن عن محمد ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المعتمر يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شيء إلا النساء. وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال كل شيء إلا الطيب والنساء. تقريب دلالتها على المدعى بالتالي: لا يخفى أن مجرد دخول يوم العيد لا يوجب الحلية، فإن المراد إذا قلنا لا يوجب أن مجرد دخول يوم العيد لا يوجب الحلية، إذن المراد هو فرض امتثال التكليف في ذلك اليوم بأن يكون على المكلف الإتيان به من خصوص ذلك اليوم، فتدل حينئذ على تعين الرمي والذبح والحلق أو التقصير في ذلك اليوم فيثبت المطلوب. لكن هذا الاستدلال من أستاذنا الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة ضعيف، وذلك لأن الحسنة ليست في مقام بيان اعتبار الترتيب، بل هي في مقام بيان أن المحرم بعدما أدى هذه المناسك ما يحل له وما يحرم، فهي ليست ناظرة للزوم كون الذبح في يوم العيد كما لا يخفى. على أي حال، الوارد في الوسائل هو الآن ملاحظة في السند، الوارد في الوسائل هو محمد بن حمران، والوارد في تعبير الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة هو حمران. محمد بن حمران طبعا هو محمد بن حمران ابن أعين، وهو ممن لم يوثق توثيقا خاصا، وإنما روى عنه ابن أبي عمير وابن نجران، فالظاهر يكون من صغريات مسلك المعاريف عند أستاذنا الشيخ التبريزي، ولعله منشأ تعبير الشيخ عن الرواية بالحسنة كيف ما كان. إذن التمسك بهذا الدليل في غير محله. الدليل الرابع التمسك بروايات التوكيل لمن أفاض ليلا من المشعر الحرام ليذبح يوم النحر قبل الإتيان بأعمال مكة، باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 6 صفحة 30. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمعة بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن. هذه الرواية دلالتها تقريب دلالتها على المدعى إنه لو لم يكن الذبح واجبا يوم العيد لما كان هناك وجه للزوم التوكيل ليذبح يوم النحر، بل إن تعليق زيارة البيت على الذبح يكشف عن كونه في يوم العيد. لكن يلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية بأن عمدة ما يفيده الصحيح هو ترتب زيارة البيت على الذبح، أما أن الذبح يجب أن يكون في يوم العيد فلا دلالة للصحيح على ذلك أصلا، وعليه سوف يكون المرجح هو الدليل الفقاهة الأصل العملي بعد عدم تمامية دليل من الأدلة الاجتهادية على إثبات أن الذبح في يوم العيد. مقتضى أصالة البراءة عن الشرطية، شرطية كون الذبح يوم العيد، تقضي بجوازه إيقاع الذبح في غير يوم العيد، وأنه يجوز تأخير الذبح اختيارا. وقد ذكر المصنف حفظه الله أن النص على خلاف المشهور، إذ يستفاد من صحيح كليب الأسدي المذكور في المتن امتداد زمان الذبح إلى 3 أيام. آل صحيح كليب الأسدي وارد بني صحيح كليب الأسدي وارد في الباب 6 من أبواب الذبح، الحديث 6، الباب 6 من أبواب الذبح، الحديث 6، صفحة 93 مجلد 14. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عدة الشيخ الكليني لأحمد بن محمد ذكرناها أكثر من مرة وقلنا بأنها بينها ثقات أو بينهم ثقات، عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسد الرواية معتمدة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد. فثلاثة أيام يستفاد من هذه الصحيحة أن زمان الذبح يمتد إلى 3 أيام ما دام في منى. ومع ذلك كله احتاط المصنف احتياطا وجوبيا حذرا من مخالفة المشهور. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع السابق، اقول يعتبر في الذبح ان يكون ايقاعه في النهار، فلا يجوز او لا يجزي ايقاع الذبح في الليل وان كان جاهلا. الكلام في ما هو الدليل على عدم اجزاء ايقاع الذبح ليلا استدل لذلك بامور. الاول السيرة القطعية، السيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، لأنه لو كان إيقاع الذبح ليلا جائزا لنقل إلينا وقوعه عن أحد المعصومين أو عن أحد أصحابهم أو من سائر المسلمين. عدم النقل يكشف عن عدم الإجزاء. أجاب المصنف حفظه الله عن هذا الدليل بأنه لم يحرز انعقاد السيرة على عدم جواز إيقاع الذبح ليلا حتى يقال بعدم الاجتزاء بالذبح عند وقوعه في الليل، بل انعقدت السيرة على الذبح نهارا دون نظر فيها إلى الذبح ليلا، ومع الشك في سعة معقدها يقتصر على القدر المتيقن منها لكون السيرة دليلا لبيا لا يتعدى عن في مقداره المتيقن. الدليل الثاني التمسك بالنصوص التي تضمنت التعبير عن يوم العاشر بيوم النحر على أساس تقريب الدلالة أن اليوم لا يطلق إلا على النهار، وبمقتضى احترازية القيود ينحصر اليوم في خصوص النهار ولا يشمل الليل. طبعا من الروايات التي دلت على ذلك النصوص التي وردت في الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الكبرى. مثلا الرواية الثانية الأولى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت له إلى متى يكون رمي الجمار، فقال من ارتفاع النهار، عبر بكلمة النهار. أيضا في رواية ما بين طلوع الشمس، ما بين طلوع الشمس، هذا التعبير تعبير بكلمات تشير لمعنى النهار فتدل على اختصاص المورد بالنهار فلا يشمل الليل. أجاب عن هذا الوجه المصنف بأن عمدة ما يفيده هذا الوجه هو جواز إيقاع الذبح في يوم العاشر، لا أنه يتعين وينحصر إيقاعه فيه. فرق بين القول بعدم جواز إيقاعه في الليل وبين القول بجواز إيقاعه في النهار. أقصى ما يستفاد من هذه الروايات جواز إيقاع الذبح نهارا لكن عدم إجزائه ليلا مسكوت عنه، مأخوذ على نحو القضية المهملة غير المسورة فلا تقييد في المقام. الدليل أيضا هذا أمر، الدليل يمكن أن نضيف جوابا آخر بأن هذه التسمية تسمية النهار أو يوم العاشر لا تدل على وجوب كون الذبح في النهار دون الليل. الدليل الثالث التمسك بصحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن وهي واردة في الباب 8 من أبواب الذبح حديث 4. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، قلنا فيما تقدم بأن هذا الطريق من الصحيح الأعلى. هناك طريق ثاني سبق منا شرحه، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شادان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. قلنا بأن هذا الطريق ليس فيه من يتوقف فيه إلا محمد بن إسماعيل الواقع بين الكلين وبين الفاضل. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتري هديك إن كان من البذن أو من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فعلا، فإن لم تجد فموجه من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنا. هذه الرواية يتمسك بها على المدعى على أساس أن المستفاد يعني تقريب دلالتها من خلال البيان السابق الذي سبق وذكرناه، وهو أن الرمي يجب أن يكون في النهار، والذبح يكون بعد الرمي، فيكون الذبح في النهار أيضا وهو المطلوب. أجاب المصنف عن ذلك بأن الصحيح في مقام بيان محل الذبح وهو بعد الرامي وليس قبله، أما أنه في النهار أو في الليل فليس الصحيح في مقام البيان من هذه الجهة. وإن أبيت ورفضت ما ذكرنا فلا أقل من كون الصحيح مجملا من هذه الناحية، خصوصا مع احتمال كون المراد منه ما ذكرناه، فيسقط حينئذ عن صلاحية الاستدلال. الوجه الرابع ما دل على الترخيص في الذبح ليلا للخائف، فإنه يفيد أن غير الخائف ممن لم يكن خائفا لا يسوغ له الذبح ليلا، بل وظيفته هي الذبح في النهار. ويستفاد هذا المعنى من صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، الباب 7 من أبواب الذبح الحديث الثاني. محمد ابن يعقوب، صفحة 94 جلد 14، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه لا بأس أن يضحي بالليل، في الخائف أنه لا بأس أن يضحي في الليل. أجاب المصنف عن هذه الرواية بأن عمدة ما يفيده الصحيح هو جواز إيقاع الذبح ليلا للخائف، أما أن غيره فلا يجب أو فيجب عليه إيقاع الذبح في يوم العيد دون بقية الأيام التي بعده، فلا دلالة على ذلك. تحصل إلى هنا أنه لم ينهض دليل معتبر على لزوم إيقاع الذبح في يوم العيد، ومقتضى الأصل هو عدم اشتراطه فيه، فيجوز إيقاعه بعده. نعم لا ينبغي ترك الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور. يقع الكلام بعد ذلك في مصرف الهادي، وهل أنه يقسم 3 أقسام أم لا، أحيل ذلك للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.